الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
عقد مجلس الوزراء العراقي اليوم اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة تدخل بعض الدول الجوار العراقي في شؤونه الداخلية. وكشف علي الدباغ الناطق باسم رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن العراق يرفض تدخل عدد من الدول في الشأن العراقي من خلال عقد مؤتمرات على أراضيها تحمل طابعا سياسيا أو طائفيا حدا أو تصريحات لمسؤولين كبار في هذه الدول تتحدث عن قضايا داخلية وتدعي حق التدخل العسكري في العراق. وهدد مجلس الوزراء باللجوء العراق إلى الدفاع عن نفسه ولكن ليس بأسلوب التآمر، وأوضح الدباغ ذلك قائلا:
النخبة السياسية في العراق الجديد لا تستعمل الأساليب ذات الأساليب التي استعملها النظام السابق نظام صدام في التآمر على دول الجوار. ليس من أخلاق النظام الجديد أن يمارس هذا النوع. هناك طبعا بيد العراق الكثير من الأوراق، واحد منها هي الورقة الاقتصادية والضغط الاقتصادي، ونحن نراهن على حكمة قادة الدول في أن يمنعوا هكذا نوع من التدخل الضار أو يكفوا عن تصريحات تؤذي العراقيين وتعطي رسائل خاطئة للعراقيين. الرهان هو على رغبة قادة هذه الدول في أن تكون علاقات جيدة مع العراق.
وصل عدد قتلى انفجار سيارتين ملغومتين بشكل متزامن تقريبا بالقرب من سوق الهرج وسوق السنك بعد ظهر اليوم إلى 88 مدنيا، أما عدد الجرحى فيقدر بنحو 160. وحمل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء من سماهم الصداميين والإرهابيين مسؤولية الانفجارين. إلى ذلك قالت مصادر في الشرطة إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وجرح نحو 40 نتيجة انفجار في مدينة بعقوبة. في غضون ذلك نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم أن مروحية بلاك هوك العسكرية الأمريكية التي تحطمت خارج بغداد يوم السبت وأسفرت عن مقتل 12 كانوا على متنها أسقطت على الأرجح بواسطة صاروخ يحمل على الكتف. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن الليفتنانت كولونيل جوسلين إبريل في بغداد: نحن لم نعلن شيئا من هنا عن سبب تحطم الطائرة وإن سبب تحطمها ما زال قيد التحقيق. أجرى الرئيس المصري حسني مبارك مباحثات في شرم الشيخ اليوم مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف، تناولت تطورات القضية الفلسطينية والوضع في العراق والبرنامج النووي الإيراني. وعقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني خورشيد قصوري، أعلن خلاله أن الوضع في العراق كان محل نقاش بين الرئيسين. وسئل الوزير المصري عما إذا كان الرئيسان بحثا إقامة تعاون بينهما في المجال النووي، فقال إن الموضوع لم يطرح لكن الرئيسين بحثا أزمة البرنامج النووي الإيراني في إطار إيجاد حل سلمي واحتواء الأزمة بين إيران وغرب. المزيد عن مباحثات الرئيسين المصري والباكستاني من أحمد رجب في القاهرة.
شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أهمية القمة المصرية الباكستانية التي عقدت اليوم في شرم الشيخ، وأشار إلى حساسية توقيت القمة فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب اهتمام باكستان بكيفية السيطرة على الوضع في العراق نتيجة خوفها من انفجار الوضع بين الشيعة والسنة. وقال أبو الغيط إن الرئيس الباكستاني برفيز مشرف جاء ليستمع إلى رؤية الرئيس مبارك تجاه عدد من القضايا، منها القضايا الفلسطينية ونتائج زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى أن مشرف عرض على الرئيس مبارك رؤيته فيما يتعلق بالوضع في شبه جزيرة القارة الهندية والوضع في أفغانستان وكيفية تحقيق الاستقرار والتهدئة لهذا البلد.
كان هذا أحمد رجب من القاهرة من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. حث الاتحاد الأوروبي اليوم الدول كافة على تطبيق العقوبات الجزئية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران في قرار صادر في 23 من كانون الأول الماضي لحمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للشكوك. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لهم اليوم إن العقوبات تستهدف الأجزاء الأكثر حساسية في البرنامج النووي الإيراني وبرنامج إيران الخاص بتطوير الصواريخ. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بدأوا اليوم اجتماعا في بروكسل يستمر يومين، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري عددا من القضايا الأوروبية والدولية من بينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في الصومال والوضع في أفغانستان ولبنان، وكذلك نتائج الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد في صربيا وغيرها. وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف إلى الهند في مستهل زيارة تستمر 5 أيام تمهيدا للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 25 و 26 من الشهر الجاري إلى الهند. وأعلن إيفانوف في مدينة بنغالور في جنوب الهند أن بلاده تأمل التوقيع على اتفاقيات تعاون مع الهند في عدد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطيران وبحوث الفضاء الكوني والطاقة النووية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. بوش يقول إنه ليس هناك جدول زمني معد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وطالبان يسعى لحوار بين الولايات المتحدة وسوريا. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه ليس هناك جدول زمني معد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. بوش الذي كان يرد في مقابلة مع صحيفة USA Today على سؤال حول معلومات تحدثت عن انسحاب ممكن للقوات الأمريكية اعتبارا من الصيف المقبل، قال إن إدارته لا تضع جدولا زمنيا، مبررا ذلك بأن عدوا سيعدل تكتيكه تبعا لما يراه في تحرك الولايات المتحدة. تأكيد الرئيس الأمريكي يأتي بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي، قال فيها أن التعزيزات التي يتم نشرها حاليا قد تبدأ مغادرة العراق حوالي نهاية الصيف. ورفض بوش إطلاق أي تكهنات، حتى أنه لم يستبعد إمكانية وجود قوات أمريكية في العراق عند تولي الرئيس المقبل للولايات المتحدة مهمه في 20 من كانون الثاني عام 2009. وردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيبقى مشكلة للرئيس المقبل، قال بوش أنها ستكون معركة طويلة. قال الرئيس العراقي جلال طلباني أنه سيسعى من أجل إجراء حوار بين الولايات المتحدة وسوريا اللتين أصابت جمود علاقاتهما منذ أن أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن معارضته لحرب العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. طلباني الذي قام بزيارة تاريخية إلى سوريا في وقت سابق هذا الشهر قال أنه لم يتلقى أي طلب للقيام بدور وساطة بين دمشق وواشنطن من أي من البلدين، وقال لمحطة التلفزيون العربية بأنه سيسعى شخصيا لإعطاء صورة حقيقية عن نيات سوريا وسياستها إلى الإدارة الأمريكية لتشجيع من وصفهم بالأصدقاء الأمريكيين للحوار مع دمشق. وقال طالباني الذي عاش منفاه في دمشق في سبعينات القرن الماضي أن سوريا تريد الاستقرار في العراق وأنها تدعمه في مكافحة الإرهاب، وأكد على أنه لهذه الأسباب فإن لا مبرر لموقف متشنج من سوريا. وردا على سؤال حول نصيحته للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي رفض إجراء محادثات مباشرة مع سوريا وإيران متجاهلا توصيات مجموعة دراسة العراق، قال طالباني أن الأصح أن تبادر الولايات المتحدة لحوار بناء مع دمشق. قال مسؤولان حكوميان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تخلى عن حمايته لجيش المهدي بعد اقتناعه بمعلومات استخبارية أمريكية بأن فرق موت قد تسللت إلى هذه الميليشيا. المسؤولان اللذان رفض الكشف عن هويتهما بسبب سرية المعلومات والمطلعان على طبيعة تفكير المالكي أكد أنه في وقت ما قبل 30 من تشرين الثاني، عندما اجتمع المالكي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأردن، كان رئيس الوزراء العراقي مقتنعا بصدقية تقارير استخبارية أمريكية تضمنت إلى جانب أمور أخرى بأن حمايته لميليشيا الصدر كانت تؤدي إلى عزله في العالم العربي وبين أوساط المعتدلين العراقيين. أحد المسؤولين قال أن المالكي أدرك أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في دفاعه عن جيش المهدي بسبب المعلومات والدليل على أن هذه الميليشيا كانت تساهم في عمليات قتل وتهجير عائلات مخترقة بذلك سيادة الدولة. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الأمريكيين لا يعملون وفق الإشاعات بل حسب معلومات استخبارية دقيقة، مؤكدا أنهم قدموا للمالكي دليلا قاطعا على التورط العميق لجيش المهدي في عمليات العنف الطائفي. أحد المسؤولين قال إن رسالة المالكي كانت واضحة عندما أوضح إن ممارسات كل من سياسيي الحركة الصدرية والميليشيا التابعة لها قد ألهبت حس الكراهية بين الدول العربية المجاورة التي اشتكت بمرارة إلى الأمريكيين بشأن ذلك. وكان التيار الصدري قد أعلن إنهاء مقاطعته التي استمرت قرابة شهرين لمجلس النواب والحكومة للضغط من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، واحتجاجا على اجتماع بين المالكي وبوش. رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني من جانبه قال إن لجنة من جميع الأحزاب ستناقش النداءات بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية وتجديد تفويض الأمم المتحدة بالوجود الأمريكي في العراق، والذي تم فيما مضى بناء على طلب بغداد. ولفت إلى أن هذه انطلاقة جديدة يثبت فيها العراقيون للعالم إن الحل العراقي للمشكلة العراقية هو الأساس، وما على الآخرين إلا أن يدعموه. عزى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كارل ليفن استمرار وتيرة العنف وتفاقمه في العراق إلى فشل القادة السياسيين هناك في التوصل إلى تسوية سياسية بين مكونات المجتمع العراقي. وقال إن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم الحاجة إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي، بل إن هناك حاجة للتوصل إلى حل سياسي في العراق، مؤكدا عدم وجود طريقة أخرى لوقف دائرة العنف بدون الحل السياسي. السناتور ليفن الذي كان يتحدث في لقاء مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نفسه أقر بأن فشل العملية السياسية هو السبب وراء العنف، وقال إن ما يجب فعله هو إبقاء الضغوط على العراقيين للتوصل إلى تسوية سياسية وليس إرسال المزيد من القوات، مشيرا إلى أن هذا يشجعهم على عدم بذل الجهد المطلوب منهم للتوصل إلى مثل هذه التسوية. من جانبه أعاد السناتور الديمقراطي البارز جوزيف بايدن التأكيد على الرأي نفسه، قائلا أن لا فائدة من الإصرار على السياسات السابقة نفسها، مؤكدا على ضرورة إيصال رسالة واضحة إلى الرئيس بوش وبإجماع النواب بعدم إرسال المزيد من القوات، بل الضغط على العراقيين للتوصل إلى تسوية تتضمن قضايا النفط والحكم اللامركزي. لكن سفير العراق لدى الولايات المتحدة سمير الصميدعي اعتبر أن خطة الرئيس جورج بوش لزيادة مستويات القوات الأمريكية في العراق سيمنح بلاده الوقت لإصلاح قواتها الأمنية. السفير الصميدعي حذر في حوار مع محطة CNN التلفزيونية من تبعات انسحاب القوات الأمريكية من العراق، الذي قال أنه سيخلق فراغا وأن الإرهابيين والمجرمين هم الوحيدون الذين سيستفيدون من هذا الفراغ، بالإضافة إلى أن من سماهم بأولئك المرتبطين بالقوى الإقليمية المجاورة للعراق سيغتنمون هذه الفرصة أيضا. الصميدعي قال أن الحكومة العراقية كانت تعمل على إصلاح قواتها الأمنية وأنها ستحقق استقلالا أكبر في غضون أشهر بدعم أمريكي، معربا عن اعتقاده بأن تلك القوات ستحقق تقدما كافيا حالما يتم إمدادها بالأسلحة والمعدات، وقال أنه مع إضافة القوات الأمريكية الجديدة يمكن رؤية نتائج إيجابية في غضون أشهر قليلة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. وسنتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق ببيان للحكومة الكردية حول رفض التهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان، ونتابع تقريرا حول انتهاك حقوق الطلبة في مدارس الناصرية، واخترنا تقريرا عن أوضاع الأحداث في دور الرعاية في بغداد. نبدأ أعزائي من العاصمة، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، أكد أن العراق سيلجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على بعض دول الجوار من أجل إيقاف النشاطات والمؤتمرات التي تؤجج الاحتقان الطائفي في العراق. ليث أحمد سجل لنا أبرز ما أعلنه الدباغ في هذا المؤتمر.
دعت الحكومة العراقية الاثنين دول الجوار إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للعراق من خلال استضافتها لمؤتمرات ونشاطات تزيد من الاحتقان الطائفي. وقد أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في مؤتمر صحفي عقده الاثنين عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، أكد أن العراق سيلجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على هذه الدول من أجل إيقاف هذه النشاطات. وعن قرار مجلس الوزراء أوضح الدباغ:
يعبر مجلس الوزراء في الحكومة العراقية عن رفضه لتدخلات بعض الدول في الشأن العراقي الداخلي من خلال عقد مؤتمرات على أراضي هذه الدول والتي تحمل طابعا سياسيا أو طائفيا حادا، أو تصريحات لمسؤولين كبار في هذه الدول تتحدث عن قضايا داخلية وحق التدخل العسكري في العراق. وكان انعقاد مؤتمرات تثير الفتنة الطائفية انعقدت مؤخرا في تركيا، والتي هي دعوات صريحة لحقن طائفي خطير ومنزلق يهدد سلامة المجتمع العراقي.
المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد التزام العراق بأن لا يكون مقرا أو معبرا لانطلاق مجاميع تهدد دول الجوار،
ويلتزم العراق بأن لا يكون ممرا أو مقرا لأي اعتداء أو أذى للدول الأخرى، منطلقا من الرغبة في أن يكون متطابقا مع الدستور العراقي الذي يحظر وجود أي مجموعات تهدد الآخرين. وقد أثبتت الحكومة العراقية هذا الالتزام من خلال حظرها نشاط حزب العمال الكردستاني PKK، وكذلك منع نشاط منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومنعها من إلحاق الأذى بإيران.
وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في هذا الوقت بالذات، أجاب الدباغ:
المؤتمر الأخير كان حول كركوك يوم 15/1 قبل أسبوع، المؤتمر اللي قبل مؤتمر ما يسمى نصرة العراق كان يوم 15/11 أو 16/11، كانت هناك تصريحات لبعض المسؤولين الأتراك يتحدثون عن حق التدخل العسكري وحق تركيا في أن تدخل العراق وحق تركيا في حماية حدودها الجنوبية. هذه التصريحات حقيقة تعبر يعني الحكومة العراقية عن قلقها وانزعاجها لهكذا تصريحات. هذه التصريحات لا تساهم في تقوية العلاقات بين البلدين. القادة الأتراك عبروا عن حرصهم على سلامة العراق ووحدة العراق، وعبروا في كل تصريحاتهم، ونحن نعتقد بأنهم جادون في الالتزام بهذه التصريحات.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن العراق سيلجأ إلى استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على الدول التي ستصر على التدخل السلبي في شؤون العراق الداخلية.
النخبة السياسية في العراق الجديد لا تستعمل ذات الأساليب التي استعملها النظام السابق، نظام صدام، في التآمر على دول الجوار. ليس من أخلاق النظام الجديد أن يمارس هذا النوع. هناك طبعا بيد العراق الكثير من الأوراق، واحد منها هي الورقة الاقتصادية والضغط الاقتصادي، ونحن نراهن على حكمة قادة الدول في أن يمنعوا هكذا نوع من التدخل الضار، أو يكفوا عن تصريحات تؤذي العراقيين وتعطي رسائل خاطئة للعراقيين. الرهان هو على رغبة قادة هذه الدول في أن تكون علاقات جيدة مع العراق.
كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحرة ما زالت تتواصل معكم من خلال تقديم التقارير المحلية من بغداد، حيث عقدت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تطبيق البرامج التربوية والاجتماعية على الأحداث الذين يعانون من مشاكل أسرية دفعتهم إلى عالم الجريمة. مدير عام دائرة الإصلاح سعد مجيد تحدث حول أعمار الأحداث المنتمين إلى دائرتهم ونوع الجرائم ونسبتها، بالإضافة إلى لقاء آخر أجرته جمان العبيدي مع مدير عام الرعاية الاجتماعية ليلى كاظم، تحدثت فيه حول دور الجانب المادي في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عائلة الحدث.
أعدت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية دراسة ميدانية بيّنت أن ارتفاع نسبة العنف في المجتمع العراقي قد تضاعفت بصورة ملحوظة خصوصا عند شريحة الأحداث، إذ بيّنت إحصائية أصدرتها دائرة إصلاح الأحداث لموضوع التسليب أن 6.6% من الصبيان و 71% من الفتيان و 22% من الشباب ارتكبوا جرائم توزعت بين السرقة والقتل والاغتصاب. هذا ما ناقشته ورشة العمل التي عقدتها دائرة إصلاح الأحداث صباح يوم الاثنين. مدير عام دائرة إصلاح الأحداث سعد مجيد كشف عن أنواع مختلفة من الجرائم بدأ الحدث يرتكبها في الوقت الحاضر.
هناك نوع من الجرائم أصبحت تنتشر بالوقت الحاضر، وهي تتعلق بما يمر به البلد. نحن كنا لا نذكر جرائم معينة بالنسبة للأحداث سوى السرقة والقتل والتسليب أو الجرائم الأخلاقية، ولكن نلاحظ أنه في هذا الوقت الحاضر وفي دار الملاحظة بأن هناك 51% من هؤلاء الموقوفين هم موقوفين عن قضايا الإرهاب، وما نعتبر بأن هذه النسبة عالية جدا قياسا إلى أعمار هؤلاء الأحداث. طبعا هذه النسبة كثير منها تم إرسالها إلينا من قبل القوات متعددة الجنسيات من خلال الاتفاق اللي صار بيننا وبينهم على ضرورة بأن تكون دائرة إصلاح الأحداث المعنية فقط في شؤون الأحداث. لذلك تم إرسال جميع الأحداث الموجودين لديهم، وكانت هناك وجبات، وجبة الأولى 140 حدث، الوجبة الثانية 40 حدث، ثم هناك معلومة تم إعلامنا بها يوم أمس بأن هناك 175 حدث سوف يتم إرساله إلينا خلال هذه الأيام، وجميعهم يتعلقون بقضايا الإرهاب.
واستعرض سعد مجيد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بعض تفاصيل هذه الدراسة التي توضح نسب الجرائم المرتكبة من قبل الحدث.
الأحداث المحكومين حسب نوع الجريمة: القتل 35%، السرقة 24%، التسليب 18%، الجرائم الأخرى جرائم لا أخلاقية 7%، جوازات 2%، خطف 2%. الخطف طبعا هنا تحدد في قيام الحدث في خطف فتاة معينة لغرض الاعتداء عليها أو لأغراض أخرى، تزوير 2%، والجرائم الأخرى 2%.
قانون شبكة الحماية الاجتماعية التي تعمل به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحاضر سوف يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي لعائلة الحدث، هذا ما تحدثت عنه ليلى كاظم مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية.
رعاية الأسر اللي تضم هؤلاء الأحداث هم من الأسر المفككة، من الأسر المهمشة، من الأسر اللي تعاني شظف العيش، فتوفير إعانات الشبكة الشهرية لهؤلاء العوائل أكيد رح يساهم بطريقة ما في الحد من الجريمة وفي الحد من جنوح الأحداث.
عدد العوائل المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية
720,000 لعام 2006، تتراوح بين 50,000 للفرد اللي تشكل أسرة، وصعودا إلى 120,000 للأسرة اللي تشكل 6 أفراد فأكثر.
في حين بين من جانبه مدير مركز الدراسات والبحوث في دائرة إصلاح الأحداث ولي جليل الأسباب التي أدت بالحدث إلى ارتكاب هذه الجرائم.
أكثر الأسباب تكمن في الأسباب الاجتماعية وقلة الخدمات، تفكك الأسر الموجود، كذلك إلى الوضع الأمني المتردي الذي يشجع هذه الأفعال في الوقت الحاضر. كذلك ظهر لدينا أي أسباب مادية نتيجة الفقر وأسباب حب الانتقام من تصفية الحسابات من شخص إلى حول الشخص الآخر.
هناك معالجات لهذا الموضوع؟
المعالجات هي لا تخص دائرة واحدة وإنما تخص عدة دوائر، أي يجب أن تتساند كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، فوزارة الداخلية لها يد في هذه المعالجة، والبلديات والتعليم والإعلام وحتى الجانب الديني الوقفين الشيعي والسني.
كان هذا تقريرا حول ورشة العمل التي عقدتها دائرة إصلاح الأحداث والتي بينت فيها نسب الجرائم التي يرتكبها الحدث في الوقت الحاضر. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى الكويت، حيث أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا رسميا يوضح تفاصيل واقعة أمنية جرت يوم الأحد قرب المياه الإقليمية الكويتية. سعد العجمي والتفاصيل.
في حادثة تؤكد اختلال الأمن في العراق، قتل وافد إيراني على يد قراصنة بحر عراقيين قرب المياه الإقليمية الكويتية يوم أمس. وفي التفاصيل، كما وردت في بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية، أن الوافد الإيراني ويدعى صانع محمد من مواليد عام 1958 كان مع 5 من رفاقه الإيرانيين في طريقهم إلى دخول المياه الإقليمية الكويتية محملين ببضائع، لكن لنجا عراقيا اعترض طريقهم واستطاع إيقافهم وسلب بضاعتهم بعد إطلاق النار عليهم من قبل القراصنة العراقيين، حيث أصيب الإيراني في بطنه إصابة قاتلة. وأضاف بيان وزارة الداخلية أن عمليات الوزارة كانت قد تلقت بلاغا بالواقع يفيد بتعرض لنج إيراني لإطلاق نار من قبل آخر عراقي، وتم إرسال قوة من رجال خفر السواحل إلى مكان البلاغ. وتبين أن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية الكويتية، لكن رجال خفر السواحل وحسب بيان وزارة الداخلية قاموا بالواجب وأسعفوا المصاب الإيراني على طراد خاص، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى الشاطئ بسبب كثرة الدماء التي نزفها، حيث نقلت جثته إلى الأدلة الجنائية وتم إبلاغ السفارة الإيرانية في دولة الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر تحيي مستمعيها أينما كانوا، وندعوهم الآن لزيارة أربيل، حيث أصدر ديوان رئاسة إقليم كردستان بيانا قال فيه رئيس الإقليم مسعود برزاني أن الشعب الكردستاني لن يخشى التهديدات التركية باجتياح الإقليم، وأن هذه التهديدات تندرج ضمن حملات الدعاية الانتخابية للحكومة التركية. شمال رمضان مع إيضاحات أكثر عن البيان.
ردا على تهديدات الحكومة التركية المتواصلة باجتياح إقليم كردستان العراق، قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الشعب الكردستاني لن يخشى التهديدات التركية، وأن هذه التهديدات باجتياح المنطقة تندرج ضمن حملات الدعاية الانتخابية. وذكر بيان أصدره ديوان رئاسة إقليم كردستان أن بارزاني أفاد بذلك خلال اجتماعه بنواب ووزراء في برلمان وحكومة إقليم كردستان هذا الأسبوع. ونقلت عنه أيضا قوله أن شعب كردستان لن يخشى التهديدات التركية ولن يقبل بها بأي شكل من الأشكال، وأن التهديدات التركية مجرد دعاية انتخابية للحكومة التركية. بارزاني وصف الجدال الدائر حول المادة 140 من الدستور والخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك بالتدخل السافر في شؤون العراق الداخلية، موضحا أن كردستان جزء من العراق. ونقتبس من بيان رئاسة الإقليم: كردستان جزء من العراق، وسندافع عن حقوق جميع المكونات كردية كانت أو مسيحية أو تركمانية أو عربية. وفي بيان ثاني لرئاسة إقليم كردستان وحول موضوع آخر، وأثناء استقباله للسفير الإيراني ببغداد الأحد 21 من كانون الثاني الجاري، نقل عن بارزاني قوله أن إقليم كردستان هو المكان الوحيد في العراق الذي لا يشهد تدخل دول الجوار. هو أشار إلى أنه من غير الممكن أن يقوم أحد بأعمال غير قانونية في الإقليم. ويأتي ذلك في إشارة إلى الاتهامات الأمريكية للإيرانيين الخمسة العاملين في مكتب للعلاقات بأربيل، وتم اعتقالهم في وقت سابق من قبل الأمريكيين بتهمة القيام بنشاطات غير قانونية. رئيس إقليم كردستان العراق جدد القول في اللقاء بأن سيادة الإقليم مقدسة وأنهم يرفضون أن تتعرض للانتهاك، كما ورفض أيضا أن يتحول الأكراد إلى طرف في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وهنا نقتبس من البيان: يجب أن لا تجعلنا أمريكا ولا إيران طرفا في الصراع الدائر بينهما. انتهى الاقتباس. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام في الناصرية التي تنتشر فيها ظاهرة ضرب الطلبة في عموم مدارسها. مهدي الحسناوي تابع هذا الموضوع والتقى أولا بالإعلامي أحمد فريد الأسدي الذي رأى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على نفسية الأطفال مطالبا بمحاسبة المعلمين الذين ينتهكون حقوق الطلبة.
في الحقيقة ظاهرة ضرب الطلاب في المدارس أصبحت ظاهرة كلاسيكية وقديمة وتؤثر سلبا على الطالب بدل ما في رأي المعلم تؤثر إيجابا، لأن ضرب الطالب هناك ضعف في شخصيته، وهذا ضعف شخصيته سوف ينعكس على أسلوبه في الدراسة. وأنا أعتقد أن المعلمين الذين يقومون ضرب الطلاب يجب أن يحاسبوا حسابا عسيرا.
المدرسة آمال الزبيدي ترى أن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي وإيجابي.
ظاهرة ضرب الطلاب هاي ظاهرة سيئة جدا، خصوصا بالمرحلة الابتدائية، أنه الطالب أول ما يجي على مود يتعلم، على مود يعرف، فتكون بداياته ضعيفة. المفروض من المعلم أن يؤدي دوره بالشكل المطلوب، أنه يتعب عليه، يساعده مرة مرتين عشرة أكثر إلى أن يتعلم الطالب. لكن المعلم مرات يؤدي إلى الضرب، أنه أنا أضربه حتى أحث على القراية، أو أنه بالبيت حتى يتابعوه. زين مرات أكو مثلا أهلا ما يتابعوا مثلا، فالمفروض المعلم يؤدي دوره بشكل صحيح، يحاول يعلمه، يحاول مو أنه يضربه بالتالي ردود أفعال سلبية تخليه يكره المدرسة أو يكره الأستاذ أو يكره المادة، وبالتالي أنه النتيجة مالتها يترك المدرسة. في بعض الأحيان مرات مو نقول ضرب بسخط، وإنما ضرب ردع، أنه يضربه على مود مو ضربة قوية، وإنما ضربة مثل ما يقول يعني تأديبية بسيطة.
عباس كريم عسل مسؤول مكتب منظمة حقوق الإنسان في هذه المدينة أكد على متابعة هذه الظاهرة بالتنسيق مع مديرية تربية هذه المحافظة، ولكن دون جدوى.
من الأمور المهمة في الوقت الحاضر اللي ممكن اللي نعالجها رابطتنا في الوقت الحاضر هو الانتهاكات والعقاب البدني من اللي تبادر بإدارات المدارس بالنسبة للتلاميذ والطلاب. فأخذنا على عاتقنا هو أن نتقصى هذا الجانب، فاستعانينا بإدارة محافظة ذيقار وزودتنا بكتاب إلى مديرية تربية محافظة ذيقار. عندنا سؤالنا من مديرية التربية حول الموضوع، قالوا احنا عندنا لجنة مشكلة لحقوق الإنسان، ولكن عند الاستفسار أكثر وجدنا هذه لجنة معطلة ولا تعمل، ولكن هي مجرد اسمها كلجنة لحقوق الإنسان. هسه حاليا بالوقت الحاضر احنا جاي نعمل مع التربية على مود هناك وعدونا هم بتشكيل هذه اللجنة حتى نقوم في زيارات ميدانية، وعملناه بشكل أساسي على مود نحد من الانتهاكات وننشر مفاهيم اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى.
هل حصل التجاوب من قبل مديرية التربية الذكار تجاه عملكم للحد من ظاهرة ضرب الأطفال أثناء التعليم؟
مديرية التربية أخذت جانب التسويف، وحتى من قبل مقرر حقوق الإنسان هو اللي يعمل بمديرية تربية محافظة ذيقار، بادرنا بزيارة مديرية تربية محافظة ذيقار حول نفس الموضوع والتعاون وياهم في سبيل إيصال معلومات الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الطفل.
حول حالة انتهاك حقوق الطلبة في مدارس محافظة ذيقار، مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا محمد خاف من الله، محمد وحياة الله لا لا تبعد عين محمد
يا محمد ويا محمد
يا محمد محمد خاتمنا الله يا محمد وحياة الله لا لا تبعد عين محمد ويا محمد تعذبني ويحزن قلبي تفرحهم وتجافيني ويا محمد خاف من الله ويا محمد وحياة الله لا لا تبعد عين محمد
يا محمد ويا محمد
خاف من الله يا محمد وحياة الله لا لا تبعد عين محمد يا محمد وانت تدري ما شافت غيرك عيني وانا ضحيت بعمري بين الغربة تخليني يا محمد خاف من الله يا محمد وحياة الله لا لا تبعد عين محمد
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر هذه إذاعة العراق الحر
أما الآن مستمعين الكرام فيصحبكم الشاعر فالح الدراجي في رحلة مع الكلمة واللحن عبر برنامجه مواويل الشعر
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر
مواويل ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشعر والمحبة والمواويل العراقية.
قصائد للشاعر المبدع غانم الفياض. أحبتي المستمعين، يعد الشاعر غانم الفياض واحد من أبرز شعراء القصيدة الشعبية الحديثة، وقد تألق في السنوات الأخيرة بقصائده وعذوبته وشاعريته الجميلة. إليكم عددا من القصائد التي كتبها الشاعر غانم الفياض. أولا، ما بي قلب للشوق، ما بي أحن واتلهف وأشتاق، ما بي ولا بي أصافح من جديد جفوف باعت واشترت بي. صح ماكو مثلكم، صح صح ماكو مثلكم، نفس يحيي الروح بس مثل الهواكم ما تصحرية، بس مثل الهواكم ما تصحرية. ثانيا، وجه وجهي يشبه كل رصيف تبيع خطوات الدرب، الدنيا مجنونة والتعب روحي لهب، أنا طبعه يا الحزن ما عندي باب منين ما رايد يطب. ثالثا، ليش ليش من قلت لك قبل هذا الدرب ما صدقتني، وليش من قلت لك بساتين بروحي تريد فيك عاندتني، وليش ولك ليش من قلت لك تعال انصير للدنيا ورد ما طاوعتني، وليش من بعت الأحبهم واشتريتك انت اول ما حكوا عني بعتني، انت اول ما حكوا عني بعتني. رابعا، صديق صديق، شلون اقدر ارهم وياك وانت شلون احس انك صديقه، وهم كل الوجوه العاشت وياي بس وجهك احس انه حقيقه، تمر بي الدقايق كانت سنين وهسه سنين تنقاس بدقيقه، حديقه الدنيا صح بس انت الورود وبلايا ورود ما تسوى الحديقه، بلايا ورود ما تسوى الحديقة. خامسا، حدث أدريبك علي الدور من الدور دنياي، بويا أدريبك أدريبك علي الدور من الدور دنياي، ومثلهم تنقلب ضدي، عفت شمس وضواها ورحت تشر شموع، يا شمعة التنور دربك بقدي، يا شاين على شفك ماي صار سنين، لا انت شربتني ولا انا متبدي، لا انت شربتني ولا انا متبدي. سا سادسا جرح بيت، جرح بيت وآخي باب، جرح بيت وآخي باب، وجه شايل من ملامح عمري بس طعم العذاب، خد عليه دموع حزن مطرزات وخضر بروح العطش بالوحش ناب، لا تحاسبني إذا طال الغياب ولا تعاتبني وتحط فوق الجرح ملح العتاب، كان كل الماي بيدي بس شفيت الماي من شفت السراب، بس شفيت الماي من شفت السراب. صاح هذا الوقت ما بيه صاحب وفي، بيه التجافش كثر والغدر وسطه وفي، شنت بشتاك الشمس وبالصيف شجرة وفي، شاليش هسوي لك لا تسأل ولا تنشيد، كل دمعة مني حزن شعرا إلك تنشد، أحس روحي كومة سعف ما أظن بعد تنشد، والنوب انت تجي وذب علي سلة، لا عنب منك شفت لا حصلت سلة، من يوم ضعنك رحل صاب الجدم سلة، اصرخ بصوتي وفز بالليل كم مرة، وما يوم طيفك خطف ما مر علي مرة، الدنيا يا صاحبي عقبك صفت مرة. بيد الغشيم اصبحت ولدين من نراح، اصبع ندامة اعض وصفق براحي، راح املا وحوي الزمن ما يوم عمري راح، بويا مثل البلا بالطبع بل احلى واجمل ورق، عشرتي وياك اصبحت عشرتك واغد ورق، ايامي ضيم وحزن والليل حسرة ورق، واسهر وتاني الفجر واحسب نجومك وعد، كل ما اعدهن ارد اغلط بعدهن وعد، اتعهد انا الك من عندي تاخذ وعد، دور بهذا الزمن ما تلقى صاحب وفي، ما تلقى صاحب وفي.
بهاي عيوني شفتك لا تنكري، وهذا الوجه ما يخفى علي علي، مو أنا اللي شفتك لا تقولين أميزك لو أن كنت بي أنمية، صحيح ويا جايز تغلط العين بس القلب شافك قال هي، أقول لك وين شفتك إذا تريدين بمكان الجنة نقعد بسوية، أقول لك وين شفتك إذا تريدين بمكان الكنة نقعد بسوية، وأقول لك حتى كنت تعيش تلبسين من شفت عليك
الصار بي. أبو ذية
وأبو ذية
أيام العسر الله كفاك شرهن، وأنا أيامي على العاقول شرهن، اعتنيت اللي عليه الشره شرهن، اعتذرني وقال هذا الجابلية غريب مدوهن بدنياي ويهاي، وردت بس البياض وماي ويهاي، لاهي شلون تجمع هاي ويهاي، أبات النفس والحال ردية، أسف تسعب رقود الحيل والعام، ومن أجلك عذلني الخاص والعام، إلك جرحين جرح السنة والعام وجرح تو اختلق بجلايلية، ذلولك هام بالبيدة ولا فاي، ترك اللي نقض عهدك ولا فاي، الوفا موته برايك ولا فاي، يظل موجود عند أهل الحمية. أبد للموت ظلا مرضى عنه، ولو صدر الرضعني مرضى عنه، ضحك وارتاح يوما مرضى عنه، فرح ويفرحة الشمات بيه، إذا أنسى وسامح هاي لاله، هضمني ولدمع بالعين لاله، أخوي تأمل بظلمتي لاله، أبضوه وضح النهار وخان بيه، أبضوه وضح النهار وخان بيه.
قصيدة غنائية.
محبتنا بغلات الروح وغلة، مثل حب الفرات الماي دجلة، يزعلون ويبعدون بس لما يتلاقون، يذب روح الفرات بماي دجلة. إذا هذه محبة الماي والطين وعلاقات الفخات بالبساتين، شلون نصير احنا بمودتنا وفرحنا واحنا من الورود الزاه يحلى، محبتنا بغلات الروح وغلى. ويا حبيب انت وعز مني علي، عراق انت وعز مني علي، واقرب حتى من نفسي الي، بحضن بغداد امنا كبرنا وازدهرنا، وكم صعبة بدربنا الغدد سهلة، محبتنا بغلات الروح وغلة، مثل حب الفرات الماي دجلة، يزعلون ويبعدون بس لما يتلاقون، يذب روح الفرات بماي دجلة، يذب روح الفرات بماي دجلة.
لولا وصفك وانت كهرب، وانا قمرة عيني دمعت لي
انتهى وقت البرنامج، ولم تنتهي مودتنا معكم وطاقتنا التي نتمنى أن تظل أبدا، فإلى اللقاء. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.